درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 70.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما اللفظات فحفظها، اللفظات أي الكلام الذي يتكلم به الشخص ويتلفظ به ويتحدث، قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة. صاحب اللسان إذا قدر على هذا الحزم فهو ممن يستطيع أن يعبد الله كما يريد الله، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها، يعني أكثر فائدة. الربح هو الزيادة على رأس المال، الزيادة على رأس المال، والمراد هنا ما يكون أكثر نفعا مصلحة. قال: هل يفوته بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى، إلا ما كان زلة، ما كان من الكلام باللسان من باب الزلة دون قصد القلب، فهذا يعني لا يكون مما يدل على ما في القلب. على كل، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله، إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. فهنيئا لمن قدر على ضبط لسانه وعلى سياسة لسانه وإحكام أمر لسانه. قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اللسان قوام البدن، اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له جارحة. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل الأعضاء تصبح تكفر اللسان وتقول: من يكمل؟ قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. هذا لا يدخل في هذا الكلام المنافق، المنافق يأتي بالكلام الذي هو مثل العسل وقلبه مملوء بالعداوة والحقد والحسد إلى آخره. قال: أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه، كما تذوق ما في القدر بلسانك، وبعض الناس لسانه ضعيف قد لا يستطيع أن يعبر عما في قلبه، ومن خلال التعرف على ما عنده وجد قلبه أصفى من لسانه وأحسن من لسانه. قال: وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من يقول لنا من أخرج هذا الحديث؟ من يقول من رفع يدكم؟ أخرجه الإمام أحمد، قال حفظه الله: أخرجه الإمام أحمد. هذا الحديث قد جعل ابن مسعود عند الطبراني، وعن فاطمة عند الطبراني رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. سؤال: من يذكر لنا هذا الحديث؟ من صحابيه ومن أخرجه؟ ألا وهو: رحم الله امرئا قال خيرا فغنم وسكت عن شر فسلم. عندك من صحابي هذا الحديث ومن أخرجه؟ قال: أخرجه ابن ماجه. من يساعده؟ ومن صحابيه؟ من من الحفاظ يجيب عن هذا السؤال؟ من الحفاظ الذين يحفظون الأحاديث. ومن حديث أنس عند البيهقي في الشعر قال: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكبر الكبائر إنما هي من الفم والفرج، أكبر الكبائر إنما هي من الفم والفرج، أما الفم فلكثرة ما يخرج من الكلام، يعني في مجالات كثيرة إن لم تكن في الخير فما أكثرها في باب الشر، والفرج معروف في أمر الزنا وفاحشة اللواط عياذا بالله. قال المناوي: آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان، آفات اللسان أسرع الآفات إلى الإنسان، أي إلى هلاكه وإلى خسارته وإلى الإضرار به. قال هنا: وقد سأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: حديث صحيح. هذا الحديث قد جاء عن رجل من الصحابة عند البزار رحمهم الله تعالى. قال وهب بن منبه رحمه الله: أجمعت الحكماء، أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، على أن رأس الحكمة الصمت. إذا كان الشخص يصمت ولا يدخل فيما لا يعنيه هذا رجل عظيم القدر، وهذا رجل عظيم الدين والورع والتقى والأدب. قال: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش وعن الظلم ولسانه يفري أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي. سمعتم يا رجال مما هو حاصل من بعض الأشخاص الذين هم في الظاهر أنهم منا، أنهم منا، يعني يرى عليهم أنهم يحبون السنة وأنهم سائر على هذا، لكن من جملة ما عند هؤلاء إذا مات الميت قاموا يذكرونه بالمثالب، قاموا يذكرونه بالمثالب، فما اكتفوا بذكر الأحياء بأشياء يكونون فيها متجاوزين، يكونون فيها متجاوزين حتى ألحقوا الأموات بالأحياء. فهذا كما جاء عن إبراهيم النخعي وغيره، وقد صح عنه أنه قال إذا أراد الله بعبده خيرا أكمل. من يأتي بالأثر، من يأتي بالأثر فتح له باب العمل، وإذا أراد بعبده شرا فتح له باب الجدل، باب الجدل. هذه أمور ينبغي أن يحذر منها. يموت الرجل، بل قد يكون من أهل السنة، قد يكون الرجل هذا من أهل السنة، وهذا الصنف يتكلم عليه بعد موته يعني إلى آخره، مع أن هذا كما سمعت هذا الوقت ليس وقت كلام في هذا. وهكذا قد يموت من ليس من أهل السنة، لكن الميت قد انتقل لربه، إلا إذا دعت واقتضت المصلحة يعني أن يحذر منه. لكن كما سمعت يموت الشخص فتنزل عليه الكلمات والجرح وكذا في الوقت الذي الناس حول دفنه وحول كذا وأهله في كذا وكذا إلى آخره. فهنالك من لا يحسنون وضع الكلام في مواضعه. قال وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. من يعيد علينا هذا الحديث؟ من يعيد علينا هذا الحديث؟ قم يا ولد الذي هناك أعطه اللاقط.
جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، فقد غفرت له
وأحبطت عملك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. قال رحمه الله هذا الحديث قد جاء عن أبي هريرة عند أبي داود، وأبي أمامة عند الطبراني، وابن مسعود عند الطبراني، وابن عباس عند عبد الرزاق رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وعند مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث إن العبد لا يتكلم قد جاء عن المسعود وأبي سعيد حذيفة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال القرطبي رحمه الله صاحب المفهم: وقد أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام، وقد أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام، وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر ونظام، وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر ونظام. هذا ينبغي أن يعلم. فما ينفع الشخص إلا أن يجاهد نفسه أنه يتحرى في كل ما يقول، أنه يتحرى ويتبين في كل ما يقول حتى ترجى له السلامة. قال: وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي أنها مرضية لله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، أي رضاه عنه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لأنها كلمة مخالفة لشرع الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخط إلى يوم القيامة. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. نسأل الله اللطف والثبات على دينه. قد قال الله وهو أصدق القائلين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الأنين مما يكتب على الشخص، لأنهم جعلوه تابعا للقول، جعلوه تابعا للقول عندما يئن المريض. فالمسألة مسألة اللسان، مسألة عظمى، خيريته واسعة عظيمة شافية كافية، وشره واسع واسع ومبير ومهلك، ومبير ومهلك، ويجلب الخسارة والخسران في العاجل والآجل. نسأل الله اللطف. وفي جامع الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال له رسول الله: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال: حديث حسن، يعني الترمذي الذي قال هذا الكلام رحمه الله فيه شيء من الضعف هذا الحديث ومعناه صحيح. وفي لفظ: أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني، هنيئا لك يا بني، لك الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، ويمنع ما لا يضره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هذا الحديث عن أبي هريرة قد جاء عن صحابة آخرين كثيرين رضي الله عنهم. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي أيوب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، وهكذا أيضا عن أبي شريح الخزاعي. وقول هنا فليقل خيرا أو ليصمت، هذه الكلمة جعلها الكرماني من جوامع الكلم، وجعلها الحافظ ابن حجر من جوامع الكلم، وجعلها غيرهما من جوامع الكلم. قالوا لأن الكلام إما أن يكون خيرا أو شرا، وإما أن يكون مما يؤول إلى الخير أو يؤول إلى الشر، فصار مجموع الكلام كله يدخل في هذا اللفظ فليقل خيرا أو ليصمت. فكلمة خيرا من جوامع الكلم التي أوتيها سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. هو كل يحاسب على حسب يعني معرفته، على حسب معرفته، حسب مقصده إلى آخره، حسب الجرأة والتعمد للمخالفة. قال وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه، من هو؟ عن أبي هريرة قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حفظ هذا الحديث؟ بارك الله فيكم. قم أتي به. نعم بارك الله فيك. هذا الحديث قد جاء عن مجموعة من الصحابة، عن زيد بن ثابت وعلي وأنس بن مالك والحارث بن هشام أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وهذا الحديث منهم من عده ربع الإسلام، منهم من عده ثلث الإسلام، ومنهم من عده نصف الإسلام. وهكذا هذا الحديث من الأحاديث التي جعل عليها مدار الإسلام، التي جعل عليها مدار الإسلام. وكذلك اتفقوا على أن هذا الحديث أصل من أصول الآداب، كما ذكرنا ذلك في كتابنا حسن الأدب. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث يأتي على مسائل كثيرة لا تدخل تحت الحصر، وتجد أن أكثر الضرر على الناس بسبب ألسنتهم أنهم يتكلمون فيما لا يعنيهم، فمن هنا دخل عليهم الضرر العظيم. قال وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. انظروا يا رجال، ما أخوف ما تخاف علي. الرجل هذا يعني يقول له قل لي قولا في الإسلام، يعني أتشبث به وأسير عليه، يعني يرى أنه يجاهد نفسه ويستقيم على دين الله عز وجل. وعن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله عز وجل. قد جاء من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، يعني العلم الشرعي، العالم والمتعلم للعلم الشرعي. فهؤلاء كما سمعت يرجى لهم النجاح والسلامة. وهذا الحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا كذا فيه ضعف. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا الحديث كما سمعتم من قبل هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو قد جاء عند الترمذي وغيره وعند أبي يعلى موقوفا ومرفوعا. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد، ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لخادمه يوما: هات السفرة نعبث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها، إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. هذا الأثر في هذه القضية خرجه ابن أبي الدنيا في الصمت، أبو نعيم وغيرهما رحمهم الله تعالى. قال: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشر فقط، على قولين أظهرهما الأول. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وموالاه. وكان الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني المهالك. تقدم تخريجه أنه صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه. نقرأ الباقي ونسرع: والكلام أسير، فإذا خرج من فيك سرت أسيره، والله عند لسان كل قائل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا عن أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. سبحانك اللهم وبحمدك.
24 شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com